الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام في الآيات التي نتعرض لها في قصة مريم واختيار الله جل وعلا لها. قد وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. الله تبارك وتعالى بين ما حصل لمريم من اختيار الله جل وعلا لها، وقد أمر ملائكته أن يبلغوها بذلك، فأبلغوها شافهة وقالوا لها إن الله اصطفاك وطهرك. والاصطفاء معناه الاختيار. الله جل وعلا لما أنه أنبتها نباتا حسنا وكثرت عبادتها وزهادتها اختارها من بين نساء العالمين. اصطفاك وطهرك، أي طهرها من وساوس الشياطين ومن الأكدار والمؤذيات. ثم قال: واصطفاك على نساء العالمين. وهذا تأكيد لما سبق من الاختيار، وبيان لعلو منزلتها بين النساء. ولهذا ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحنى على ولد في صغره ورعاة على زوج في ذات يده، ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. والله جل وعلا اصطفاها واختارها. وقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير النساء مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد. وفي حديث آخر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. وفي حديث أيضا آخر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. وفي حديث خامس عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذه الأحاديث وغيرها تبين فضل مريم وأن الله جل وعلا اصطفاها على نساء العالمين. والاستفاء بمعنى الاختيار والتميز ما تتصف به من صفات كمال بشري، فهي من النساء الكاملات في عقلهن ودينهن وسلوكهن وأخلاقهن. وهذا مما وهبه الله جل وعلا لها. ولهذا قال بعد ذلك: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. القنوت معناه الطاعة في خشوع، وقيل هو طول القيام، وقيل كثرة العبادة، ولا اختلاف بين هذه المعاني. وأكملها التعبد لله مع الخشوع. ولهذا قال جل وعلا: وقوموا لله قانتين، أي خاشعين وخاضعين في حال تعبدكم لله جل وعلا. وقوله اقنتي لربك أي استمري في الطاعة على الوجه الأكمل الذي حليته ولبه الخشوع. واسجدي واركعي، لأن السجود والركوع هما أعظم أركان العبادة في الصلاة، وبهما يحصل التذلل والخشوع لله، وهو عمل لا يجوز إلا لله تعالى. فالركوع والسجود إنما هو لله تبارك وتعالى. وقوله مع الراكعين أي من جنس الذين يركعون، وليس المراد بها أن تذهب لتصلي مع الناس، وإنما المراد مع الراكعين أي مثل ما يعمل الراكعون من التعبد لله جل وعلا. وليست المعية هنا تعني عمل هذه العبادات بصحبة الآخرين، وإنما المراد من ذلك هو الإكثار من العبادة مثل ما يتعبد أهل الركوع والسجود والقنوت. هذه المعلومات التي علمها محمد صلى الله عليه وسلم من أين له؟ هل كان عنده أخبار الأمم وعنده أسفارهم؟ يقول تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. هذه الأخبار التي جاءت كمفصلة في قصة ولادة مريم واختيار الله تعالى لها إنما هي أمور غيبية عنك لا تعرفها قبل نزولها عليك. أوحيناه إليك وحيا من السماء ولم تتلقاه من طريق أخرى. وهذا دليل على صدق ما جئت به من النبوة والرسالة، لأن أخبارك محررة وموثقة وصحيحة. وإذا كانت كذلك وهم يعرفون أهل الكتاب ومن عندهم شيء من علم الكتاب يعرفون هذه المعلومات التي أتيت بها، وأنت لست من أهل الكتاب قبل نزول القرآن عليك، وإنما كنت تعيش أميا في أمة أمية ليس عندهم توراة ولا إنجيل. إذن هذه الأخبار دليل على صحة ما جئت به من أخبار أخرى، من أخبار الجنة والنار وأخبار البعث والحساب والجزاء. ثم قال جل وعلا: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أي أنك مع أنك حصلت هذه المعلومات، ومن المعلومات التي تنضاف إليها ما حصل بينهم من نزاع وخلاف حول القيام بكفالة مريم، عندما جاءت بها أمها عند ولادتها وذهبت بها إلى علماء وأحبار ورهبان بني إسرائيل، ودخلت عليهم في معبدهم وقالت: هذه نذرتها لبيت المقدس، فتولوا شأنها ولا علاقة لي بها. فقالوا: بنت سيدنا وعالمنا وإمامنا، لأن عمران كان من علمائهم وأئمتهم. فتنازعوا فيها، كل يريد أن يقوم بكفالتها، فاختصموا. ولما اختصموا قالوا: لا حل لنا إلا القرعة. فلجأوا إلى القرعة، وكانوا يكتبون التوراة ومعهم أقلامهم، فقالوا: نقترع بهذه الأقلام فنلقيها في النهر. فالذي يقف قلمه وينغرز في الأرض هو الذي يكون كافلا، والذي يطير به الماء أو يسير مع الماء لا حق له. فألقوا أقلامهم في النهر فانغرز قلم زكريا، وهو زوج خالتها، وهو كان أفضلهم. فالله تبارك وتعالى يقول: وما كنت لديهم، أي يا محمد ما كنت لدى هؤلاء القوم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون في هذه الكفالة. هذه من الأخبار الدقيقة الجزئية التي نعلمك إياها ونخبرك إياها خبرا يقينا مما يدل على أن ما جئت به قومك وغيرهم أنه حق وصدق. والمقصود من ذلك إقامة الحجة على من عندهم شيء من العلم، وخاصة اليهود، فكما أنهم يعلمون ويخبرون قصة عيسى، وكذلك النصارى يعلمون قصة عيسى عليه السلام، وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان، وهذا يكون حجة ودليلا عليهم، حيث أنهم لا يستجيبون ولا ينقادون لأوامر محمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به من الهدى والبينات الواضحات على صدق رسالته، فهو معروف عندهم بأنه ليس ممن اطلع على الكتب. وعلى هذا عليهم أن يستسلموا لما جاءهم به من الحق. ثم قال جل وعلا: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا الموضوع هو موضوع بشارة مريم بعيسى. إذ قالت الملائكة يا مريم، وهم يخاطبون مريم، إن الله يبشرك بكلمة منه. تلاحظون أنه قدم كلمة يبشرك، والبشارة في العادة تكون في الخير، وهم استعجلوا بهذا ولم يقولوا ترزقين ولدا، وإنما قالوا يبشرك، والبشارة إنما جاءت من الله، إن الله يبشرك بكلمة منه. الكلمة هي أمر الله تعالى بالخلق، بأن يقول كن فيكون، وهذا أمر على خلاف المعتاد. ويبشرونها بهذا ويعلمونها اسمه، اسم ما ينتج عن هذا الكلام، اسمه المسيح عيسى. عيسى ابن من؟ هل له أب؟ لا، ابن مريم. وعادة الناس ينسبون إلى آبائهم، وهذا ليس له أب. هذه الكلمة التي من الله تعالى إنما هي المسيح ابن مريم، عندما قال كن فكان في رحمها، على خلاف ما اعتاده البشر في تناسلهم من غشيان رجل لامرأة، والتقاء حيوان منوي مع بويضة، هذا على خلاف ذلك. وحتى أنها لا تنزعج من هذه البشارة وتحس بثقلها عليها كملوا الموضوع قال وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. بشارة بولد، وهذا الولد كلمة من الله تعالى، واسمه عيسى ابن مريم، ومن صفات الكمال فيه أنه وجيه، وجيه في الدنيا أي أن له مكانة عالية ومنزلة مرموقة في هذه الدنيا، وأيضا له منزلة عالية في الآخرة، وأيضا من المقربين إلى الله تعالى. هذه أمور لا تعرفها مريم للناس الذين تعرفهم، فولدها سيكون على غير حال الناس الذين تعرفهم ما دام فيه صفات الكمال هذه من أهل الوجاهة، وهو من أولي العزم من الرسل، ومكانته تختلف عن غيره من سائر أقاربه والناس الذين يعرفون ممن عاشت معهم مريم. الأمر لا يكتفي بهذا، بل إنها لما أنها كانت تتنزعج من وجود ولد من دون أب معروف، بيّن الله تعالى أنه سيكون عليه سيكون منه أمور خارقة للعادة، يكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، يكلم الناس في المهد يعني وهو رضيع، ويدفع الشبه التي تكون تحاك ضد أمه من قومها، وهذا هو تكليمه للناس في المهد. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ويكلم الناس إذا كان كهلا أي كبيرا بخلاف ما يعرفونه مما يأتيهم به من النبوة، فكلامه مع الناس عندما يكون كهلا إنما هو الإنجيل الذي يأتي به الناس ويعلمهم إياه، ومن الصالحين ليس من أهل الإفك والكذب والكهانة والسحر. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. تقول أنى يكون لي ولد، وهذا الأمر استغراب منها لهذه الحال، كيف يوجد لها ولد وهي لم تتزوج وليست من البغايا وهي المصونة الشريفة الكريمة الوجيهة قال الله تعالى كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أي أن هذا هو أمر الله الذي أمر بهذا ولم يقل فعل يفعل وإنما قال يخلق ليرد على النصارى الذين يقولون المسيح ابن الله فعيسى إنما حصل بخلق الله تعالى لا وهذه الآية ترد على أهل الضلال والانحراف الذين جعلوا مريم زوجة لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وأشكل عليهم وجود ولد بدون أب بينما نسوا أن هناك آدم خلقه الله من دون أم ولا أب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون عيسى وضعه أقل غرابة من وضع آدم ومع هذا من قبحهم وسفاهتهم وضعف عقولهم قالوا إن عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فإن الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وعلى هذا بين الله تعالى أنه إذا أراد شيئا لا يشكر عليه ليس بحاجة إلى أن يتزوج إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وهذا الذي حصل بالنسبة لعيسى وقبله لآدم ولكثير من مخلوقات الله تعالى فإنه يأمر ويحصل ما أراد فمريم لما قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هذا كلام الله تبارك وتعالى يبين فيه الرد القوي الشافي على من يزعم أن عزيرا ابن الله أو المسيح عيسى ابن الله فالله تعالى قال هنا يخلق ما يشاء جوابا لمريم لما قالت كيف يكون لي ولد وأنا لم أتزوج ولم يأتها أحد عن طريق المحرم فالله تعالى قال يخلق ما يشاء لأن كل ما يحصل من تحصيل الولد حتى للمتزوجين ليس بفعل الزوج والزوجة وإنما هو بأمر الله جل وعلا ولهذا يوجد كثير من الناس يحصل بينهم الجماع بين الزوج وزوجته ولا يولد لهم وكثير من الناس يحرم من الولد يكون عقيما هو أو زوجته أو كليهما وإذا أراد الله تعالى ذلك قال له كن فيكون كما حصل لزكريا في الدرس الماضي تبينا ذلك، وهنا حصل لمريم. وهذه من الأمور الخارقة للعادة والتي تعتبر من المعجزات لحصولها على غير ما يعرفه الناس وعلى غير الأسباب. هذه القصة سنأتي إلى إكمال لها، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حفظ كتابه وتدبره والعمل بما فيه، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفائنا من كل داء. كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقول ما هو الأقرب للسنة؟ أن يأتي الإنسان بالرواتب إذا كان مسافرا أو لا. الأصل هو عدم الإتيان بالرواتب إذا كان مسافرا إلا راتبة الفجر والوتر. وإذا كان الإنسان يصلي خلف إمام يتم، فإذا أتى بها الرواتب فلا بأس بذلك، خاصة وإذا كان في مثل مكة إذا أتى إليها لمدة يوم أو يومين أو نحو ذلك فهو يصلي مع الإمام، فالأولى أن يأتي بها، لأن الصلاة بمكة بمئة ألف صلاة. يقول: ما حكم سترة المصلي بالحرم، وهل يمنع المصلي أو المتنفل من يمر أمامه أو يتركه؟ نقول: الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يتخذ له سترة من حائل أو حاجز أو خط أو نحو ذلك يحول بينه وبين من يمر من أمامه، فإذا أراد أحد أن يمر أمامه فإنه يمنعه. هذا هو الأصل. وذكر بعض أهل العلم أن الحرم يختلف عن غيره بسبب ما يحصل فيه من زحام ونحو ذلك، واستدلوا بحديث ضعيف فيه راوي مجهول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المطاف إلى غير سترة والناس يمرون بين يديه، لكن أهل التحقيق من العلماء قالوا إن هذا الحديث ضعيف لأن فيه راوي مجهول فلا يصلح الاحتجاج، ويبقى وضع الحرم كغيره من المساجد على الأصل، وهو ما ورد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم من منع المار بين يدي المصلي، قال: فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. والضرورة لا أحكامها، لكن ينبغي للإنسان أن يتقي الله تعالى ويحرص على أن يتجنب المرور بين يدي المصلين، بحيث أنه يتأخر، خاصة بعد انتهاء من الفريضة بعض الناس يسارع في الانصراف والناس قد قاموا لأداء الراتبة فيؤذيهم ويتأذى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. قالوا: 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة، حتى ولو كان 40 دقيقة تكون طويلة، لو يقف 5 دقائق لانتهى المصلي من الصلاة ووجد الطرق كلها متاحة أمامه وليس عنده إشكال. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، بعض الناس يصلون في الممرات فيؤذون الناس بصلاتهم في طرق الناس، هذا أيضا ينبغي أن يتنبه له المصلي. هذا يقول: ما حكم استخدام الإنسان لبعض العمالة غير المسلمة إلى جزيرة العرب كسائق أو خادم أو عامل مع وجود مسلمين؟ هذا من الخطأ، الأمور التي لا تجوز، وينبغي أن تطهر بلاد المسلمين من الكفار، والدول الإسلامية من أكثر الناس عمال وهم بحاجة إلى نفعهم، والكافر لا يؤمن على أهل الإسلام، وإذا كان يؤتى به إلى ديار الإسلام فإن هذا يضر. وعلى كل لو قدر أن الإنسان ابتلي بشيء من ذلك فعليه أن يسعى لدعوة هذا الشخص إلى الإسلام، فإن لم يستجب فإن عليه أن يسفره ولا يبقيه في ديار المسلمين. هذا يقول: قدمت إلى الحج في عمل، والحج قدمت إلى الحج في عمل وحج إن شاء الله، ودخلت بنية التمتع وأديت العمرة، هل يجوز الحج بدون إحرام باللباس المخيط في حالة الاضطرار؟ نقول نعم يجوز، لكنك عليك فدية لبس المخيط. إذا كان عملك لا يسمح لك بأن ترتدي الإحرام، إنما لا بد أن تلبس ملابس رسمية مثل العسكري ونحوه، فإن لك أن تحج وعليك ملابسك، ولكن عليك فدية لبس المخيط. فإن غطيت رأسك أيضا فعليك فدية أخرى لتغطية الرأس. الفدية ما هي؟ نقول تخير فيها بين أحد أمور ثلاثة: إما ذبح الشاة، أو إطعام 6 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو، يعني 9 كيلو من الرز أو القمح، أو صيام 3 أيام في مكة أو منى.
في المغرب لا يكون؟
لا، لا بد أن يكون في الحرم.
صيام 3 أيام.
الصيام يجوز في بلادك، لكن الإطعام والذبح لا بد أن يكون في مكة. المهم هو إذا كنت مضطر لهذا فإنك تلبس سواء كان عسكري أو غيره.
يعني الحج وبعدين تقوم بجميع مشاهد الحج.
نعم.
بالذبح والذبح للسمكة وكله ورمي الجمرات والحق إلى الإحرام في الناس.
نعم.
يجوز.
ولا يجوز إلا للضرورة. وعليه الفدية.
شكرا.
ما إذا كان ليس هناك ضرورة فإن الإنسان يأثم بلبس المخيط.
وهل يجوز لبس الإحرام يوم عرفات مع العصر في عرفات؟
أين إذا لم يلبس إحرامه إلا عصر يوم عرفة يجوز. ما أعرفه، ما أدري، إذا كان أختابه قد اطلع عليه، أما أنا لم أطلع عليه. يقول: سجد الإمام سجدة واحدة ثم قام ناسيا للسجدة الثانية، فقيل له سبحان الله فر ساجدا، فما حكم ذلك؟ نقول: هذا هو الواجب إذا كان لم يشرع في قراءة الفاتحة، وإذا كان شرع فيها فالركعة الثانية تكون بدلا عن الركعة التي حصل فيها الخلل، وعليه أن يسجد سجدتين للسهو. يقول: معلوم أن الصلاة للحرم المكي 100,000 صلاة، فما هي حدود الحرم الذي يحصل فيها هذا الثواب؟ وهل هذا الثواب يحصل بالصلاة في أي مسجد آخر مكة؟ نقول: إن شاء الله أنه يحصل في كل مساجد مكة التي هي داخل حدود الحرم، وحدود الحرم موضوع عليها علامات في كل ناحية من نواحي مكة، وأقربها التنعيم، ومسجد التنعيم خارج الحرم، وما كان دونه في الأميال المعروفة فهو يعتبر داخله. وأما من الجهة الثانية فمن جهة عرفات ما دون وادي عرنة هو حد الحرم، وكذلك جهة جدة ونحوها موضوع علامات تبين هذه الأماكن. هذا يقول: إنه كان يعمل في منطقة من مناطق المملكة وانتهى عمله هناك، وجاء إلى مكة منذ شهر ولا يدري أين يستقر به المقام وينمي الحج، فمن أين يكون إحرامه بالحج؟ نقول: يكون إحرامه بالحج من المكان الذي يكون هو فيه في اليوم الثامن عندما يريد أن يحرم بالحج، فيحرم من مكانه في العزيزية أو في الحي الذي يسكنه في مكة. جاء قوله تعالى: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يقول إذا كان هذا للضرب فما رد الظلم بعد النصيحة؟ ما هو السؤال، لكن المقصود هو أن الإنسان إذا اعتدى عليك بقطع أو إتلاف عضو أو إزهاق نفس أو إتلاف مال فإنك ترفع أمرك للحاكم لأجل أن يعطيك حقك. فإذا كان إتلاف عضو وهو متعمد فإنه يبتر منه العضو الذي من جنس ما فعل، فلو أنه قطع يدا تقطع يده، ولو أتلف عينا تتلف عينه، ولو أنه جرحك يجرح، وهكذا، ولو أنه قتل يقتل، ولو أتلف مالا فإنه يؤخذ تعويضا عن المال الذي أو جنس المال الذي هو أتلفه إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا. وإذا كان متعديا يعذر بما يراه الحاكم في مثل هذه الأمور. وإذا كان ضربك أمام الناس ونحو ذلك معتديا فكذلك يمكنك القاضي أو الحاكم من أن تضربه مثل ما ضربك. يقول هذا إنسان كان بعيدا عن زوجته وهو دائما يفكر فيها ونحو ذلك، فما الحكم إذا أنه أنزل بسبب التفكير؟ نقول إذا كان هذا بسبب التفكير من دون عمل منه فإنه لا شيء فيه، ما عليه إلا أن يغتسل. وأما إذا كان تعاطى العادة السرية فهذا العمل محرم، وهذا من الاعتداء الذي جاء في قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. لكني أنصح كل إنسان أن لا يبتعد مدة طويلة عن أهله، خاصة إذا كان عنده شهوة، والشباب خاصة أكثر من غيرهم، وقد سأل عمر بنته حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها، قالت من 4 أشهر إلى 3 إلى 6، من 4 أشهر إلى 6. فكان إذا جهز جيشا للغزو أمرهم أن يرجعوا قبل تمام هذه المدة، والله تعالى بين مدة الإلاء وحددها ب4 أشهر، إن رجع عن إلائه وإلا طلق الحاكم عليه، وكل ذلك من أجل حق المرأة وحق الرجل. وإذا كان الرجل يحس بمثل هذا فالمرأة أيضا كذلك. ينبغي للإنسان أن يتقي الله تعالى وأن لا يغيب عن أهله طويلا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.